بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. عقد هذا الحديث هذا الباب لبيان فضل من اشتغل بالعلم تعلما وتعليما، فالتعلم أدنى الدرجات، والتعليم أسماها، وبينهما درجتان وهما فهمه واستيعابه ثم العمل به بخاصة نفسه، وذكر الحدين والطرفين شامل لما بينهما. ولذلك يقول الأصوليون: إنما جاءت دلالة القرآن على حرمة مصافحة الأجنبيات مأخوذة من دلالة الطرفين، فإن الله سبحانه وتعالى حرم أشد خلطة بين الأجانب وهي خلطة الفروج، وأخف خلطة بين الأجانب وهي خلطة النظر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه أضعف خلطة، ويحفظوا فروجهم، هذه أقوى خلطة. فإذا حرم الحدان دل ذلك على حرمة ما بينهما، فيكون هذا من باب مفهوم الموافقة. ولذلك عقده هذين الحدين، وهذا كثير، هذا الأسلوب أسلوب قرآني يكثر في القرآن، أن تكون الحقيقة ذات أجزاء فيذكر طرفاها للدلالة على ما بينهما، كقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فالصلاة فيها أربعة أوضاع: القيام والركوع والجلوس والسجود، فأعلاها من ناحية الاغتصاب هو القيام، وأخفضها هو السجود، فذكر الحدين شامل لما بينهما. فلذلك قال: باب فضل من علم وعلم. وقد جاء هذا الفضل مقيدا وجاء مطلقا، فجاء مقيدا بفضل من علم وعلم القرآن، وفيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء في فضل من علم أمته ثم أعتقها وتزوجها، وسيأتينا في حديث عامر الشعبي رحمه الله، وجاء في حديث أبي موسى الأشعري الذي أورده البخاري هنا عاما يشمل كل تعلم وكل تعليم. فقال عن أبي موسى رضي الله عنه: أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري، من الأشعريين من اليمن، وقد جاء مهاجرا في العام السابع من الهجرة، وشهد فتح خيبر، وذلك أول غزوة شهدها مع الأشعريين، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من كبار قراء أصحابه، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد في الليل، فسأل عائشة: من هذا؟ فقالت: عبد الله بن قيس. فقال: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فلما أصبح أتاه فأخبره، فقال: لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه أو فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للناس من ناحية الاشتغال بالعلم، وهم في ذلك ثلاثة أقسام: من تعلم فأحرز العمل لنفسه والنجاة والاستقامة ونفع غيره، أوصل هذا العلم إلى غيره فحفظه على الناس وأوصله إليهم، ومن تعلم فأحرز النجاة لنفسه فعمل بما تعلم ولم يستطع تجاوز ذلك، ومن أعرض فلم يتعلم أصلا. فإذا الأنواع ثلاثة: من علم وعلم، ومن علم ولم يعلم، ومن لم يعلم أصلا. فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. وعطف العلم على الهدى هو من عطف العام على الخاص، وهو يفيد مزية في الخاص، فالخاص يعطف على العام كما يعطف العام على الخاص أيضا. ملائكته وجبريل نزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فهذا من عطف الخاص على العام، وهو يفيد مزية في الخاص. وكذلك عكسه وهو عطف العام على الخاص، فهو يفيد مزية في الخاص. والهدى أخص من العلم وأهم منه فائدة، لأنه به يرى الإنسان طريق الحق ويلزمه. ولذلك قال أهل العلم: أعظم الكرامات الاستقامة. قال الغزالي رحمه الله: الكرامة الاستقامة أعظم من الكرامات كلها. يستقيم الإنسان على دين الله، هذه أعظم كرامة يكرم الله رب جل جلاله بها عبده، فيلزمه طريق الحق ويأخذ بناصيته إلى البر والتقوى ويهديه سواء السبيل. وأهل الهدى ينقسمون إلى قسمين: منهم المجاهدون الذين أتعبوا أنفسهم في سبيل الهداية، فأتعبوها في طلب العلم وفي طلب العمل وفي مجاهدة النفس على ترك اتباع الشهوات وترك المحظورات، فاستقامت لهم جوارحهم على طاعة الله بعد جهد وعناء. والقسم الثاني الذين وفقهم الله لذلك، ففتح لهم أبواب العلوم وأبواب العمل دون عناء ولا جهد كبير كسحرة فرعون بعد إيمانهم، فإنهم في لحظة واحدة فتح الله لهم العلوم. فخلاصة علم الأولين والآخرين ما قالوه، ما أجملوه في جملتين فقط: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هاتان الجملتان هما خلاصة علم الأولين والآخرين. كل ما يكتب في المكتبات وكل ما يدرس في الجامعات خلاصته هاتان الجملتان، أن الناس ينقسمون إلى هذين القسمين: من عامل الله معاملة صالحة فهو من أهل الجنة وهو ناج، ومن أساء المعاملة مع ربه فلا يلومن إلا نفسه فهو مستحق للنار إلا أن يتوب الله عليه ويهديه. وهذا الهدى نور رباني، وهذه الدرجة منه تسمى اجتباء. ولذلك قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالاجتباء لا يشترط له إرادة الإنسان، بل تأتي إرادة الله فتسوقه للهداية والاستقامة. أما الاستهداء والمجاهدة فهذه يحتاج بها إلى إرادة الإنسان وجهده وعنائه ومصابرته ومجاهدته حتى يصل. لذلك قال: الله يجتبي إليه من يشاء، هؤلاء ما أجهدوا أنفسهم وإنما اجتباهم الله واختارهم. فعمر بن الخطاب قبل إسلامه بلحظات كان ينكر على عبد الله بن مسعود قراءته للقرآن، وبحث عنه ليفتك به، وحالت بينه وبينه أخته فاطمة بنت الخطاب، لكن الله قذف في قلبه الإيمان فاهتدى. وعدد كثير من الذين كانوا في غاية الضلالة أخذ الله بنواصيهم فهداهم، ومنهم الأصيرم وهو عمرو بن ثابت بن وقش بن السكني، وأبوه وكان من ضلال أهل المدينة وكان فاتكا، فكان هو في تجارة فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى المدينة مهاجرا فامتنع من دخولها وبقي خارج المدينة حتى كان يوم أحد، فجاءته جذبة ربانية وإرادة من إرادة الله جل جلاله، فجاء مستسلما مسلما مقبلا، فأسلم وقاتل فقتل. فلم يعمل إلا لحظات، لم يدخل الإسلام إلا لحظات، وكان من أهل الجنة وفي مقدمتهم، لأن الشهداء من أعالي أهل الجنة ومن خيارهم، وبالأخص شهداء أحد. فشهداء أحد لهم ميزة هي أن الله أنزل فيهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فقال: ولا تحسبن، فنهانا عن مجرد أن نظن بهم أنهم ماتوا، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ماتوا. ثم صرح بالمفهوم فقال: بل أحياء، وحذف المبتدأ ومعناه بل هم أحياء للتأكيد، عند ربهم يرزقون. تسأل أنت: ما هذه الحياة بين الجنادل والتراب في القبور الموحشة المظلمة؟ فقال: ليسوا هنالك بل هم عند ربهم. فتقول: هل هي حياة للأرواح والأجسام، أو هل النعيم الذي يجدونه نعيم لأرواحهم وأجسامهم أم لأرواحهم فقط؟ فبين أنه للأرواح والأجسام معا. فقال: يرزقون فرحين. فيرزقون هذا إثبات لنعيم الجسد، وفرحين هذا إثبات لنعيم الروح. يرزقون فرحين. وجاءت لحظة الربانية، وهي اللحظة المقدسة، لحظة إسناد الأمر لله جل جلاله. وهذه اللحظة دائما تجدونها في القصص القرآني، تأتي تلك اللحظة التي يأتي فيها السمو الإلهي، فلا يمكن إلا أن تسلم الأمور لله وتسند إليه. فلذلك قال هنا بعد أن قال فرحين، قال: بما آتاهم الله من فضله، لم يقل فرحين بما أنجزوا، ولا فرحين بما انتصروا، ولا فرحين بما بذلوا، ولا فرحين بما قدموا، لا، بل إنما فرحهم بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم بين استمرار حالهم، قال: ويستبشرون. هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال والاستمرار والتجدد والحدوث، فهم دائما يستبشرون بكل عمل صالح عمله المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم القيامة. فتأتيهم التقارير الصادقة من عند الله، يحملها الملائكة وهم في قبورهم، هم الآن يدرسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، هم الآن يجاهدون، هم الآن يتصدقون، هم الآن يبذلونهم، كل عمل صالح ينتصر به المؤمنون يصل إليهم خبره. يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وأنتم منهم، أنتم لم تلحقوا بهم ولكنكم ستلحقون بهم إن شاء الله غدا، نلقى الأحبة محمدا وحزبه. ولذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، آخرين منهم أي من الأميين، لما معناه سيلحقون بهم، لأن لما لنفي الماضي المنقطع. إذا كنت تتوقع مجيء إنسان فقلت أحضر فلان، فيقال لك لما يحضر، معناها سيحضر بعد قليل، ينتظر حضوره، لما يلحق بهم. فنحن جميعا ننتظر تلك اللحظة التي نلحق بها بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والعلم يشمل الهدى، لأن الهدى هو هذا النور الرباني الذي هو الجذوة الإيمانية في قلب المؤمن، وهو علم بالله جل جلاله وعلم بشرعه. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله: ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. سبب المعصية ما هو؟ الجهل. هذا الجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بالله، وهو الذي يقتضي غفلة عنه وتجاسرا على معصيته، فيكون الإنسان يعرف أن هذا الفعل محرم وأن هذا القول محرم، لكنه يتجاسر عليه لجهله بالله. فلو عرف الله لعلم أنه يستحق أن يطاع وأن لا يعصى، وأنه يراه ويراقبه. والقسم الثاني هو جهل بشرعه وأحكامه، فيفعل فعلا لا يراه ممنوعا، يظن أنه مباح لأنه رأى الناس يفعلونه مثلا، فهذا النوع هو جهل بأحكامه بشرعه وأحكامه، فما عصي الله إلا عن جهل، إما عن جهل به أو عن جهل بأحكامه وشرعه من الهدى والعلم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والعلم، فبعض الناس حظه مما جاء به أن يعلم فقط، وأولئك قامت عليهم الحجة فهم يعلمون ولا يعملون، وبعضهم ينال حظه من العلم والهدى فيعلم ويعمل. أما الصورة الثالثة وهي أن يكون الإنسان مهتديا دون أن يكون على علم، فهذه غير ممكنة، لأن الهدى والإيمان لا بد فيه من حصول العلم. ولذلك قد ذكرنا فيما مضى أن المستوى الأول من مستويات شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله العلم بذلك، كمثل الغيث الكثير. ضرب المثل بأنفع شيء يعرفه الناس وهو هذا المطر الذي هو من آثار رحمة الله، فإنه يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك الهدى يحيي موات القلوب. وهذا المطر هو أطهر شيء وأزكاه وأنظفه، وهو مطهر لغيره فهو طهور. ويضرب به المثل في السخاء والجود، فالمطر من قديم الزمان حتى من الجاهلية يضرب به المثل في السخاء والجود، وقد قال الشاعر: أصح وأقوى ما سمعناه في الندى من الخبر المأثور منذ قديم أحاديث ترويها السيول، عن الحياء والمطر، عن البحر، عن كف الأمير تميم. فتميم بن زيد التميمي كان أميرا للهند والسند، وكان من مشاهير الكرماء، فلذلك قال له البرزدق: تميم بن زيد لا تكونن حاجتي بظهر، ولا يعيا علي جوابها، فهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحوبة أم ما يسوغ شرابها. أتتني فعادت يا تميم بغالب، وبالحفرة السافية عليه ترابها. كمثل الغيث الكثير، والغيث الكثير هو الوابل، والله سبحانه وتعالى ذكر ما يحصل للمنفق والمتصدق من النماء والبركة في ماله، فشبهه بما يصيب الحديقة الغناء من المطر، إما أن يأتيها وابل وإما أن يأتيها طل دون ذلك، فالوابل يسقيها جميعا وتنتفع به، والطل يرطبها ويهيج ثمرتها ويحسن هواءها، فكل ذلك محمود. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، أصاب أرضا معناه أمطرها كثيرا، ويقال صاب المطر الأرض وأصابها، فهذا من الأفعال التي يستوي فيها الثلاثي والرباعي، والثلاثي فيها والرباعي معا، وبذلك قول امرئ القيس: أصاب قطاتين فسال لواهما فوادي البدي فانتحال الأريض. صاب قطاتين هذا المطر، وكذلك صاب المطر صوبا بمعنى اشتد وتواتر، كما قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته: سقيت مرابيع النجوم وصابها ودق الرواعد جودها فرهامها، وصابها جود الرواعد، أصابها ودق الرواعد جودها فرهامها. أصاب أرضا، والأرض وإن كانت تطلق على هذا الكوكب كله لكنها تطلق على بعضه، وذلك بمعنى المنطقة أو الجزء من الأرض، فهو مختص، فهذا المقصود. فكان منها أي قسمت تلك الأرض إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أرض نقية طيبة قبلت الماء شربته وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فهذه مثل الذي تعلم وعمل بما تعلم وأتقن وأحسن. القسم الثاني وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أجادب جمع أجدب، وأجدب وأجرع ونحوها معناه الأرض الملساء التي ليس فيها شجر ولا نبات، فإذا أصابها الماء وأمسكته فإنها تمسكه مدة فينتفع الناس به، ثم بعد ذلك يزرعون مكانه فينبت في تلك الأرض، فتلك الأرض لها نفعان، نفع في إمساكها للماء ونفع في حرادتها وزراعتها فيما بعد بما ينفع الناس من أنواع البقول والثمار ونحو ذلك. وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وهذه هنا نفع الله هي اللحظة الربانية التي ذكرناها أنها دائما تأتي في النصوص. فهذه الأرض لم يقل فنفعت الناس، إنما الذي ينفع بذلك هو الله جل جلاله. ولذلك سيأتينا في حديث الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه بالحديبية على أثر سماء من الليل، سماء أي مطر من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم تبارك وتعالى؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: يقول: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب، وكافر بي مؤمن بالكوكب، فالذي يقول مطرنا بفضل الله ورحمته مؤمن بي كافر بالكوكب، والذي يقول مطرنا بنوء كذا وكذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فنسبة هذه الخيرات كلها إلى الله جل جلاله نسبة حقيقية، فكلها من كرمه وسخائه وجوده، وهو الذي يخص منها ما شاء بمن شاء، يخص منها من شاء بما شاء، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فنفع الله بها الناس فشربوا، نفعتهم نفعا متعديا، منهم ما يحتاجون إليه من الماء في شربهم، وهذا ضرورة من ضرورات حياتهم، وسقوا بهائمهم وزروعهم ونباتهم، فهذه ينقلون من الماء ليشربوه وليسقوا به بهائمهم، وزرعوا مكانها عندما يخف الماء عنها تصلح للزراعة أيضا. فهذه الأرض كان نفعها متعديا، فهي منبتة ليست خبيثة، وهي مع ذلك أمسكت الماء على الناس فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. أما القسم الثالث عائدا بالله هو قوله: أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان، معناه أجادب ملساء فيها ملح أو نحو ذلك، وهي الأرض الخبيثة التي لا تنبت كما قال الله تعالى: والبلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه من الأرض الخبيثة التي لا تنبت. فقال: وأصاب منها طائفة أخرى، والطائفة هي الجزء والمجموعة، وقد ذكرنا في حديث الأعرابي: فبال في طائفة المسجد. طائفة المسجد معناها في الجزء غير المسقوف من المسجد، هو طائفة المسجد. وأصل الطائفة مجموعة من الناس تذهب وتأتي كأنها تطوف، ومنه الطائف الذي هو نسيم الهواء، النسيم الذي يمر ويرجع يسمى طائفا، وبه سمي الطائف طائفا لارتفاعه في قمة الجبل. ولذلك تقرؤون في سورة الأعراف قول الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي القراءة الأخرى: إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طيف من الشيطان، فالطيف ما يرى في المنام وهو سريع الذهاب. إذا مسهم طائف من الشيطان أي نسيم سريع العبور والمرور، فالشيطان لا يخالطهم ولا يقدر عليهم، وإنما يمر بهم كيده وعمله مرورا خفيفا كمرور نسيم الهواء أو كالطيف الذي يرى في المنام ثم يتلاشى ويذهب. إذا مسهم طائف من الشيطان أو طيف من الشيطان تذكروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا الله. فإذا هم مبصرون، يتضح لهم تماما أن ما كانوا عليه خطأ، فيتوبون وينيبون ويقبلون على الله جل جلاله ويكفرون تلك السيئات والحسنات التي تمحوها. وإخوانهم معنا إخوان الشياطين يمدونهم أو يمدونهم، أيضا قراءتان سبعيتان، يمدونهم معناه يعطونهم كأنهم يساعدونهم على المعصية، أو يمدونهم معناه يقوونهم ويطولون لهم الأمل والتسويف، فيقولون إذا لم تفعل هذا فستفعله وقت آخر، إذا لم تصلي الآن يمكن أن تصلي وقت آخر، إذا لم تصم الآن يمكن أن تصم وقت آخر. وهذا هو التسويف وطول الأمل في الغي نعوذ بالله، وهو الضلال. ثم لا يقصرون، لا يرجعون ولا يتوبون. فلذلك قال أصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. لا تمسك ماء فينفع الله بها الناس، ولا تنبت كلاء لا تنتفع هي فلا يحيا ما فيها من نبات. فذلك مثل من فقه في دين الله. هذا المثل مضروب لثلاثة أقسام. القسم الأول من فقه في دين الله لخاصة نفسه، أو من فقه في دين الله. من فقه في دين الله من كان فقيها في دين الله ولذاته. أما من فقه معناها كان اشتد فيه الفقه حتى أصبح وصفا له، فإذا ضممتها كانت من السجايا، وإذا كسرتها كانت من فعل الوقوع مرة واحدة. هذا الفرق بين فقه وفقه. فالعرب يصوغون فعل من كل فعل ثلاثي للدلالة على المبالغة، فيقولون علم في فلان إذا كثر علمه، وفضل في فلان إذا كثر فضله. نعم. ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. وهذا المثل شمل طائفتين: طائفة من تفقه لنفسه بالقدر الذي يعبد الله به ويكون به على بينة من أمره ويثبت به إيمانه وتقواه، والقسم الثاني الذي حصل على هذا المستوى وزاد عليه أن الله جعله بريدا لتبليغ شرعه ووحيه، فأجر الله ذلك على يديه، فثبت جنانه وسدد لسانه ووفقه لتبليغ رسالات الله جل جلاله، وتلك يختار لها. فليس كل الناس أهلا لأن يبلغ، وليس كل الناس أهلا لأن يكون مؤتمنا على هذا الوحي. ولذلك قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذا جعل قدسي، جعل إلهي، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ونفعه ما بعثني الله تعالى به، فنفعه ذلك في خاصة نفسه، فآمن واستقام وحسن إسلامه. وقد سبق أن حسن الإسلام هو الذي يكفر السيئات، فليس الإسلام بذاته مكفرا إلا مع حسنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان سلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فعلم وعلم. فعلم هو لنفسه، وعلم بعد ذلك، فلا يمكن أن يعلم الإنسان إلا بعد أن يتعلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم. وقد ذكرنا أن البخاري ذكر ذلك هنا تعليقا، وقد وصله أبو بكر بن أبي عاصم النبيل في كتاب السنة بإسناد صحيح: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. والعلماء يقولون: لا طالب علم محروم، فإنه لا بد أن يحصل على أجر الطلب، هو أقل مرتبة أن يحصل فقط على أجر الطلب، لم يحفظ شيئا ولم يفهم شيئا، ولكن زاد السواد فحصل على أجر طلب العلم. وسيأتينا الحديث: إن لله ملائكة سيارين في الأرض بغيتهم حلق الذكر، فإذا وجدوهم حفوهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا، فإذا قاموا ارتفعوا إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم ماذا يقول عبادي، فيقولون يحمدونك ويكبرونك ويهللونك، فيقول وهل رأوني، فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوني، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوك لكانوا لك أشد ذكرا، فيقول وماذا يسألونني، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا لها أشد طلبا وعليها أشد حرصا، فيقول وبماذا يستعيذونني، فيقولون يستعيذونك من النار، فيقول وهل رأوها، فيقولون لا، فيقول كيف لو رأوها، فيقولون وعزتك وجلالك لو رأوها لكانوا منها أشد خوفا، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم، فيقول ملك يا رب فيهم عبدك فلان وليس منهم إنما جاء لحاجتي، فيقول هم القوم أو هم الرهط لا يشقى بهم جليسهم، فيغفر له معهم وليس منهم لأنه جليس له فقط. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن حلق ذكري ما هي، فقال كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تبيع، هذه حلق ذكر، معناه حلق العلم، هذه حلق ذكر. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله، قال حلق ذكر. فابن عباس قال هذا رياض الجنة التي يرتع فيها هي حلق ذكر، بمعنى حلق العلم، كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تزكي وكيف تنكح وكيف تبيع أو كيف تبيع وكيف تنكح، التي تتعلم في هذه الأحكام بأدلة هذه حلق الذكر وهي رياض الجنة. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به عائذا بالله، هذا القسم الثالث وهم المحرومون الذين لم يطلبوا العلم حتى ينفعوا أنفسهم فضلا عن أن ينفعوا غيرهم، فهم معرضون عنه ولا حظ لهم فيه، حتى لو جاءهم خير وتيسر لهم الطلب وأصبح بين أيديهم يعرضون عنه ولا يوفقون له فيحال بينهم وبينهم. فأنتم تعلمون أن خدمة هذا الدين مسؤولية جسيمة وشرف كبير، وأن الله يختار لها من هو أهل لها. وقد قال أبو العلاء أحمد المعري، أحمد بن سليمان المعري، أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا، أرى العنقاء تكبر وأن تصادى فعاند من تطيق له عنادا. فتحمل أعباء هذا الدين وتحمل المسؤولية فيه أمر شاق لا يقوى عليه كل الناس، والذين يختارهم الله له ييسره لهم، والذين يحال بينهم وبينه هم الذين لا يرتضي الله خدمتهم للدين، وقد تعهد الله بصرف الذين لا يرتضي خدمتهم للدين عن سلوك هذا الصراط السوي، فقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، وقال تعالى يؤفك عنه من أفك، وقال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، نعوذ بالله، كره الله بعاثهم. فأنتم تعلمون أن الأعمال السيئة جميعا مكروهة عند الله، كما قال الله تعالى كل ذلك كان سيئا وهو عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. لكن هؤلاء كره الله حسناتهم كما كره سيئاتهم، فأحسن ما لديهم من الأعمال نصرة الدين والجهاد في سبيل الله، فحال الله بينهم وبين ذلك كره الله بعاثهم فذبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين عائذا بالله. فلذلك قال من لم يرفع بذلك رأسا، ما معنى من لم يرفع بذلك رأسا؟ معناه لم يهتم له أصلا، فالإنسان المهتم بأمر يرفع رأسه إليه، بمعنى يهتم به ويجعله من أولوياته ويبحث عنه، لكن هؤلاء لم يرفعوا بذلك رأسا نعوذ بالله. ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، فهدى الله مبثوث للجميع ومبلغ للجميع، ولكن قلوبا تقبله وهي قلوب أهل الخير، وقلوبا ترفضه ولا تقبله وهي قلوب أهل الشر. فأهل الغواية يحول الله بينهم وبين هذا النور فلا حظ لهم فيه عائذا بالله. والحديث يدل على فضل من علم وعلم، وأنه أفضل الأقسام الثلاثة، وبعده الذي تعلم لنفسه ونجا بذلك. أما الهالكون فهم المعرضون الذين لم يتعلموا ولم يعملوا. ثم قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. هذا العلم بضاعة الله سبحانه وتعالى الغالية، ولا يمكن أن يزعله بدار هوان، وإذا تودع من الناس ولم يلق فيهم خير فسيرفعه الله، فيسرى على القرآن فيمحى من القلوب والمصاحف، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. في ليلة واحدة يسرى على القرآن فيمحى، فتصوروا إذا رفع هذا القرآن في ماذا يعيش الناس وكيف تكون حياتهم بعد انقطاع الصلة بالسماء. تعرفون بكاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في زيارتهما لأم أيمن بركة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم: تعال بنا نذهب إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فأتياها فلما جلس بكت، فقال: وما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا؟ قالت: أما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. انقطاع الوحي من السماء مصيبة عظيمة ما عرف الناس مثلها، أعظم مصيبة عرفت الخلائق انقطاع الوحي من السماء. لكن ستأتي هذه المصيبة الكارثة التي هي رفع الموجود من الوحي أصلا، فلا يبقى هذا القرآن لا في الصدور ولا في المصاحف. نعوذ بالله أن ندرك ذلك. وفي آخر الزمان تكثر الفتن والمصائب في الدين، فحينئذ يرفع العلم، وسيأتينا ذكر رفعه وأنه بموت أهله، كما سيأتينا قريبا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبضه بموت أهله، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي رواية الترمذي: فاتخذ الناس رؤساء جهالا، فاستفتوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وظهور الجهل هو في مقابل العلم، لأن المحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، والإنسان في الأصل قابل للعلم وقابل للجهل فهو ضده، فإذا رفع منه العلم لم يبق إلا الجهل، فهما ضدان لا ثالث لهما، والضدان هما الأمران الوجوديان اللذان بينهما غاية المنافاة، ولا يجتمعان ولا يرتفعان إلا إذا كان لهما ثالث. فالضدان قد يكون لهما ثالث كالبياض والسواد فلهما ثالث وهو لون آخر، وقد لا يكون لهما ثالث كالحياة والموت وكالعلم والجهل ونحو ذلك. فهذه من الأضداد التي ليس لها ثالث، وحينئذ لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا بد من وجود أحدهما. فالإنسان لا بد إما أن يكون عالما وإما أن يكون جاهلا. والجهل يطلق على أمرين، يطلق على ضد العلم وعلى ضد الحلم. فإطلاقه على ضد العلم وصفه جاهل، وإطلاقه على ضد الحلم وصفه جهول. فالجهول هو صاحب النزق والطيش وخفة العقل والاعتداء والبغي، هذا الذي يسمى جهولا، فهو من الجاهل الذي هو ضد الحلم، ومنه الجاهلية. الجاهلية التي ذكرت في القرآن ليس المقصود بها من الجهل الذي هو ضد العلم، ففيها بقايا علم، فيها بقايا أهل الكتاب وفيها بعض الكتب المنزلة، لكنها من الجهل الذي هو ضد الحلم، فأهلها أهل نزق وطيش وقطيعة واعتداء وبغي. وضد العلم كما ذكرنا وصفه جاهل، وضد الحلم وصفه جهول. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث فيه بعض أشراط الساعة أي علاماتها، والأشراط جمع شرط بالتحريك، والشرط بالتحريك هو العلامة. وأما الشرط بالإسكان فهو التعليق وجمعه شروط لا أشراط، فالأشراط جمع الشرط بالتحريك وهو العلامة. وأشراط الساعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى أشراط كبرى وأشراط وسطى وأشراط صغرى. فالأشراط الكبرى هي مثل خروج الدجال وما بين خلق آدم وقيام الساعة، فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال، وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج بقعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، وهدم الكعبة حجرا حجرا، وخروج الدابة في أشرف المسجدين في رمضان. وهذه هي الأشراط الكبرى: الدخان ورفع القرآن وخروج نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. أما الأشراط الوسطى فمنها أن يفيض المال وأن يتطاول الناس في البنيان، أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء شاء يتطاولون في البنيان، وكذلك فشو العقوق للوالدين، أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربها، ربتها في حديث عمر وربها في حديث أبي هريرة. والأشراط الوسطى هي ما يحصل في وقت ثم يخف في وقت آخر. هذا الفرق بين الأشراط الصغرى والأشراط الوسطى. فالأشراط الوسطى تستمر، والأشراط الصغرى تتقطع فتظهر إذانا بأن الساعة قربت ثم تختفي أو تنقص. فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، أن ينقص العلم. فقد كان الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم في زمان كثير قراءه أو فقهاؤه، كثير فقهاؤه قليل قراءه، كثير من قليل من يسأل كثير من يجيب. وبين أنه سيأتي على الناس زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يجيب، وذلك برفع العلم. فكثير من العلوم يبحث الإنسان ويضرب آباط الإبل في طلبها فلا يجد من يتقنها، ويتقاصر الناس عن العلوم ويتشاغلون بما دونها، فيكون الأذكياء يتجهون إلى علوم الدنيا لأن الذي يرجى منها من الرواتب والوظائف أكبر، وتبقى المتردية والنطيحة وما أكل السبع هم الذين يستغلون بعلوم الشرع، وهؤلاء لا يأخذون منه ما يرفع به الرأس، وهذا هو رفعه: أن يرفع العلم ويثبت الجهل. في مقابل رفع العلم يثبت الجهل في الناس. وهنا ذكر الرفع معناه أن العلم والجهل موجودان معا في الأرض وهما يتحركان فيها، لكن يرفع أحدهما وهو العلم ويثبت الآخر فيها، فيثبت الجهل في مقابل رفع العلم. ويشرب الخمر، كذلك من أشراط الساعة أن يكثر شرب الخمر. والخمر أغلب إطلاقها مؤنثة، كما قال زهير بن أبي سلمى: أزور امرأ لا تفسد الخمر ماله، ولكنه قد يفسد المال نائله. وهنا في هذا الحديث جاء تذكير الخمر، والمقصود بشرب الخمر إظهار ذلك وإعلانه. فقد كان الناس حتى في قديم الزمان في بداية الإسلام يشربه بعض الفساق وبعض، لكن لا يجاهرون بشرب الخمر بل يسرون ذلك ويكتمونه. ومن فعل ذلك على استحياء فهو مثل عصاة المؤمنين، في قلبه إيمان يمنعه من المجاهرة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن فقال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. فالذي تسره حسنته وتسوءه سيئته في قلبه وازع ودافع إيماني يدعوه للخير ويزعه عن الشر. لكن المقصود بشرب الخمر أن يكون ذلك علنا دون استحياء، ونحن نشاهد ذلك في زماننا. فالكثير من المؤسسات تيسر ذلك للناس وتسعى لدعوتهم إليه، في الطيران في كثير من الشركات وهي تبحث عن الربح، ومن المفروض أن تكون حريصة على المال وأن لا تبدده، تشتري الخمور الغالية وتوزعها بالمجان على الركاب وتعرض على كل أحد من يريد ومن لا يريد، فهذا شرط من أشراط الساعة. ومثل ذلك ما تشاهدون في البنادق والأسواق في كثير من البلدان من الاستعلان بشرب الخمور وعدم الحياء من ذلك، فهذا شرط من أشراط الساعة. ويظهر الزنا كذلك من أشراط الساعة، إظهار الزنا. والزنا كذلك مثل ما ذكرناه في الخبر أنها مذكرة ومؤنثة، كذلك الزنا مقصور وممدود، فيقال فيه الزناء والزنا. والفقهاء يقولون إن من القذف أن يقول الرجل لآخر يا ابن المقصور الممدود، المقصور الممدود هو الزنا، فلو قال له يا ابن المقصور الممدود يعتبر هذا قذفا. يظهر الزنا، المقصود بظهوره أن لا يستحيا منه وأن يشيع ويذيع بين الناس. ثم قال وعنه رضي الله عنه، أي عن أنس أيضا رضي الله عنه، قال لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. فأنس رضي الله عنه قال لأحدثنكم، وهو يخاطب أصحابه وقد طال عمره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عش قرنا، فيقول إنه دعا له بالبركة في عمره وفي ولده وماله، فكان نخله يلد مرتين في السنة، يثمر مرتين، ودفن 100 ولد من صلبه، وعاش أكثر من 100 سنة، وقد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فقال لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، معنى لا يحدثكم هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد بعدي، فهو من أواخر الصحابة موتا، وبالأخص في البصرة التي كان فيها، فالصحابة رضوان الله عليهم تفرقوا في الأمصار، وأهل كل مدينة يشتهر لديهم الصحابي الذي هو آخر من مات بتلك المدينة، ومنهم من هو راو كأنس، ومنهم من هو رائم كأبي الطفيل عامل بن واذلة، فهو آخر ومات بمكة من الصحابة وهو رائم وليس راويا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يروي عنه. والصحابة لا يشترط لهم الرواية بخلاف التابعين، فالتابعي من شرطه أن يروي عن الصحابي، لا يكون أحد من التابعين إلا إذا روى عن الصحابة. أما الصحابة لا يشترط لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من آمن به ولقيه ورآه عن وجه المتعارف في الدنيا ومات على دينه فهو صحابي ولو لم يروي عنه شيئا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، وهذا شرح لرفعه، فرفعه لا يكون جملة واحدة كرفع القرآن يسرى عليه بليلة واحدة، بل يكون بالتدريج والتقسيط وموت أهله، وحينئذ يقل العلم. ويظهر الجهل، في مقابل قلة العلم أن يظهر الجهل، وقيل معنى الظهور أن يرتفع الأسافل على الأعالي، أن يرتفع أهل الجهل فتكون منزلتهم أعلى من منازل أهل العلم، وذلك موجود وقد عرفه الناس، حتى إن الزمخشري وهو محمود بن عمر رحمه الله قد قال أبياته التي قلت لكم من قبل، وقدم وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. وقيل معنى الظهور هنا ما سبق في الحديث السابق أنه يثبت أن ظهوره وثباته واستقراره في الأرض كأنما ضرب بعطن فأصبح ظاهرا لا يتمارى فيه. ويظهر الزنا، يظهر الزنا بدل أن كان خفيا مكتوما يظهر فيصبح مشاهدا إما على الشاشات والأرض وإما بعدم استحياء أهله منه على الشواطئ ونحو ذلك، يظهر الزنا. وتكثر النساء ويقل الرجال، تكثر النساء، هذه الكثرة يمكن أن تكون حسية ويمكن أن تكون معنوية، فالنساء في كل بلد الآن حسب الإحصائيات أكثر من الرجال، وأيضا قد يكون ذلك معنويا، معناه يكون كثير من الرجال في عداد النساء فهم غير منتجين ولا مثمرين ولا لهم فائدة في دين ولا في دنيا، ويصدق فيهم قول الشاعر: فستة رهط به خمسة وخمسة رهط به أربعة. فهذا الذي لا يفيد. ويقل الرجال، والمقصود بالرجال أهل القوامة الذين ينفعون في الدين والدنيا، ولذلك قال: حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. فهؤلاء هم الرجال، والغالب في النصوص الشرعية في القرآن أن لفظ الرجال لا يطلق إلا على من كان فيه وصف حمد. ففي سورة النور يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، نوره في بيوت، هذا النور محله ما هو في بيوت هي المساجد، أذن الله أن ترفع بمعنى أمر أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، والذين يسبحون له بها في الغداة في الصباح والآصال العشايا، ولا يلهيهم أمر الدنيا عن أمر الدين. والقراءة الأخرى قراءة شعبة وحمزة، أقصد شعبة ونعم حمزة: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يسبح له فيها، وهذا يسمى تكرير الإسناد، فأصل الكلام يسبح له فيها بالغدو والآصال، فيقال: من يسبح له فيها؟ فيكون الجواب: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وفضل ذا تكرر الإسناد والنيل بعد اليأس للمراد، وهذا أسلوب عربي معروف، منه قول الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائف. وقول الآخر: ليبكى وكيع خيل ليل مغيرة. فهو من تكرار الإسناد. حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد، خمسون امرأة إذا كان لها قيم واحد معناه شخص واحد هو الذي ينفق على هذه الأسر كلها، فهو الوحيد المنتج الذي يستطيع النفقة والقيام. هذه القوامة أيضا ليست مختصة بالنفقة فقط، بل فيها أيضا رعاية وحماية وغيرة، كما قال جرير بن عطية من خطفاء في الحجاج: أم من يصون كصولة الحجاج أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج أم من يغار على النساء حفيظة إذ لا يثقن بغيرة الأزواج هذه التهم. واليوم نجد كثيرا من الأسر مدارها على شخص واحد فهو القيم عليها جميعا، وقد كان هذا في بعض البيئات يوجد كقيس بن عاصم المنقري رضي الله عنه وهو من الصحابة، وفي وفاته رثاه الشاعر فقال: وما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. ومحل الاستشهاد من حديث أن يقل العلم، فهو نظير قوله أن يرفع العلم في الحديث السابق. ثم قال: باب فضل العلم. عقد هذا الباب لفضل العلم بذاته، وقد سبق فضل من علم وتعلم، أما الآن فسنتكلم عن فضل العلم لذاته. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن رؤى الأنبياء وحي، قال: منامات الأنبياء وحي، فكل رؤيا رأوها فهي وحي من الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه، فما يراه من منامه هو من هذا القبيل من الوحي. وقد سبق تفسير آية سورة الشورى، وهي قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أن المقصود بالوحي هنا رؤيا المنام، لا وحيا أي رؤيا منام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان له اهتمام بالمرائي، فسيأتينا حديث أنه كان بعد صلاة الصبح كان مما يقول: من رأى منكم رؤيا؟ يسأل الناس من رأى منهم رؤيا، فتارة يفسرها وتارة يعرض عنها. وحدث هو ببعض المرائي العظيمة التي رآها، منها ما يتعلق بالآخرة، ومنها ما يتعلق بالدنيا، ومنها ما يتعلق بالخلافة والسياسة، كرؤياه التي رأى أن حبلا نزل من السماء فصعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمسك به رجل فصعد، ثم أمسك به رجل آخر فصعد، ثم أمسك به رجل ثالث فانقطع الحبل به فوصل له. كانت هذه الخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم قتل عثمان بعد الخروج عليه هذا الحبل الذي انقطع، وغير هذا من المرائي الكثيرة. وقد سبق رؤياه لعمر بن الخطاب في الدين في كتاب الإيمان، أنه عرض عليهم ناس في المنام فرأى عليهم قمصا منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض عليه عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قيل: فما أولتها يا رسول الله؟ قال: الدين. فكذلك هذه الرؤيا أيضا رآها لعمر بن الخطاب، وفيها فضل عمر وفيها فضل العلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينا أنا نائم، معناه بين أحوالي وأنا نائم، أي في أثناء المنام، أتيت بقدح لبن، جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله بقدح لبن، أي بقدح مليء باللبن، فلا يقال قدح لبن بالإضافة إلا إذا كان مليئا منه. فشربت، شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللبن حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، كأنه ارتوى هو وامتلأ من هذا اللبن الذي شرب حتى كان يرى الري يخرج من تحت أظفاره صلى الله عليه وسلم. وهذا ما أناله الله من العلوم العجيبة التي لا حصر لها ولا يمكن أن ينالها أحد سواه. وهنا قال أرى الري ولم يقل أرى اللبن يخرج من تحت أظفاري، فكأنه يريد أن التعبير أن الري شمله جميعا فارتوى جميعا، فالزائد الذي يخرج من تحت أظفاره يصل إلى غيره وهو من ريه هو. يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب، ناول سؤره وفضله عمر بن الخطاب. قالوا وقال أصحابه: فما أولته يا رسول الله؟ ما أولته أي ما أولت ذلك الفضل أو ما أولت ذلك اللبن. والحديث السابق ما أولتها أي الرؤيا، هذا الفرق بين الضمير المذكر والمؤنث. فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فهذا فضل للعلم من جهة أنه شربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أعطاه لعمر بن الخطاب، أعطى فضله لعمر بن الخطاب، وهو فضل لعمر حيث إنه شرب فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا العلم. وأيضا الحديث السابق فضل العلم، يمكن أن يكون البخاري يلمح أيضا إلى فضل العلم أي بقيته، فهذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وهو فضل اللبن كأنه فضل علم أي الباقي منه بعد الشرب النبوي هو فضل له. فالفضل والفضلة ما يتركه الإنسان من سؤله، فكأن هذا الذي شربه عمر هو فضلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الذي شربه. الله يوفقنا وإياكم، نصلي إن شاء الله 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 إن شاء الله.